والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع بحول الله وقوته في كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة بالفتح وجنازة بالكسر، وهو اسم يطلق على الميت مع السرير، ويطلق على الميت فقط. أحكام الجنائز كثيرة، ومن أهم هذه الأحكام غسل الميت وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه. هذه الأربع الأحكام هي فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين وكفى سقط عن الباقين، وهي غسله بالصفة المشروعة، ثم تكفينه، ثم بعد ذلك دفنه أو الصلاة عليه ودفنه. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر عليه أربع تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة ويدعى للميت بعدها، ثم الرابعة ويسلم بعد ذلك. ذكر المصنف عليه رحمة الله عدد من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، بدأ بأولها حديث أبي هريرة، وهو فضل الشيخ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، ومتعلق ببعض أحكام الجنائز. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. نعى، النعي ما هو؟ هو الإخبار بالموت، الإخبار بموت أحد الناس. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يعني أخبر أصحابه بموت النجاشي. متى نعاه؟ قال: في اليوم الذي مات فيه. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما أخبره الله به من الغيب. قال: وخرج إلى المصلى فصف بهم، صف بأصحابه وكبر أربع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي هو ملك الحبشة وإليه كانت الهجرة، ويقال له أصحمة، توفي في رجب في السنة التاسعة للهجرة، فأخبر بموته نعاه، ثم بعد ذلك صلى عليه صلاة الغائب. وحديث جابر الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، يقول جابر: فكنت في الصف الثاني أو في الصف الثالث، إذن كانوا صفوفا. هذا الحديث فيه من الأحكام مسألة الصلاة على الغائب، هل هي مشروعة أو أنها لا تشرع؟ اختلف أهل العلم فيها، ومذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أنها مشروعة لهذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. أما مذهب أبي حنيفة ومالك فإنهم لا يرون مشروعية الصلاة على الغائب، ويقولون أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليها، والأصل عدم الخصوصية. المسألة الثانية مسألة النعي، كيف نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي؟ هل النعي مسموح ولا منهي عنه ولا مكروه؟ النعي المكروه غير هذا النعي، أما هذا الإخبار بموت الميت فهذا ليس بمكروه. ما هو المكروه؟ المكروه هو نعي الجاهلية. ما هو نعي الجاهلية؟ نعي الجاهلية هو نعي بصفة معينة، كأن ينادى عليه هو النداء بموت الشخص مع ذكر مآثره ومفاخره وفضائله. إذن النعي بهيئة معينة هي من هيئات الجاهلية، هذا الذي ينهى عنه. أما أن يخبر أن فلان مات فهذا أمر طبيعي ولا حرج فيه، فلان توفاه الله وليصلى عليه ليحضر تحضر جنازته، يشهد جنازته نحو ذلك. أما أن ينعى بهيئة معينة ونغمة معينة ونداء وصياح وذكر مفاخر فهذا من النهي المكروه، لأنه يشبه نعي الجاهلية. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة.
هذا الحديث يختلف عن الحديث الأول، الحديث الأول الصلاة على الغائب، لكن هنا الصلاة على ميت في قبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى على قبر بعدما دفن، إذن الصلاة على القبر، فكبر عليه أربعا. هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على القبر، وأنه مشروع لا بأس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال، هل يصلى على القبر مطلقة أم لمدة معينة؟ من أهل العلم من قيده بمدة معينة، وهي شهر وشيء، شهر وشيء. ما هو الشيء؟ يوم أو يومان فقط، لا يزيد على ذلك. وهذا هو مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أنه يصلى على القبر لهذه المدة. لماذا؟ ليش هذا الشهر والشيء؟ يقول هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وهو صلاته على أم سعد بن عبادة، صلى عليها بعد شهر. هيقول أكثر ما ورد هو هذا، فلهذا قال به، وأصبح يعني لا يجيز ولا يبيح الصلاة بعد ذلك، لا يصلى على القبر بعد الشهر واليوم أو اليومين. هذا هو مذهب أحمد. ومن أهل العلم من ذهب أنه يصلى على القبر ما لم يبلى، فإذا بلي الميت انتهى خلاص لا يصلى لأنه غير موجود. ومنهم من جوزه مطلقا، من أجازه مطلقا، واستدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين. لكن الإمام أحمد يقول شهر وشيء فقط، أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنين يعتبر هذا من الخصوصيات. أو يقولون إنه صلى عليهم بمعنى دعا لهم، ولم يصلي عليهم صلاة الجنازة لأنهم شهداء، والشهداء لا يصلى عليهم. أكمل يا شيخ.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم. قالت عائشة تحكي كفن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب. ما هي 3 الأثواب؟ ما هو الثوب؟ قلنا قبل ذلك الثوب شو؟ ليس هذا، هذا القميص، هذا الذي نلبسه نحن ونسميه الثوب، هذا القميص، هو الذي يسمى القميص. إذن الثوب ما هو؟ الثوب قطعة قماش، فلف عليه الصلاة والسلام في 3 قطع من القماش، اللفة الأولى ثم الثانية ثم تلف عليه اللفة الثالثة، هذه 3 أثواب. قال 3 أثواب يمانية، بيض لونها بيض ومصدرها اليمن. قال سحولية، قيل سحولية يعني نسبة إلى قرية في اليمن يقال لها سحول، وأظن إلى الآن موجودة هذه القرية ومشهورة بسحول. وقيل سحولية نسبة يعني بيضاء نقية، سحولية يعني نقية. قال ليس فيها قميص مثل هذا القميص ولا عمامة، وإنما لف في أثواب يعني في قطع من القماش عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان المستحب في الكفن. ما هو المستحب في الكفن؟ أن يكون 3، أن يكون أثواب، ما تكون ملابس مفصلة مخيطة، لا، وإنما أثواب، وأن تكون في العدد 3. وهذا في حق الرجل. أما في حق المرأة فالسنة فيها أن تكفن في 5 أثواب: إزار وهو الذي يغطي الجزء الأسفل، وخمار وهو الذي يغطي الرأس، وقميص مثل الفستان، ولفافتين. هذا السنة. طيب ما هو المجزئ؟ المجزئ ثوب واحد يستر الميت خلاص، هذا الواجب. نحن قلنا أنه غسل الميت ما حكمه؟ ما حكمه؟ فرض كفاية. طيب ما هو الغسل؟ عندنا غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ أن نغسل عنه النجاسة ونعمم جسده بالماء مرة واحدة، هذا المجزئ. أما الكامل لا، أن نزيل النجاسة وأن نوضعه مثل الصلاة، إلا أننا ما ندخل الماء في الأنف ولا في الفم، نبل الفم فقط والأنف، ونغسل، نبدأ باليمين ثم اليسار وهكذا، هذا الأكمل. أما المجزئ أن يعمم بالماء فيكفي، يعني لا يأتي إنسان مثلا يحصل عنده ميت وما عنده أحد يعرف الغسل المجزئ أو الغسل المستحب فيتوقف في غسله، يغسله، يعممه بالماء، لا يبقي شيء من جسدي لا يصيبه الماء، طبعا بعد إزالة النجاسة إذا كانت عليه نجاسة، وخلاص هذا هو المجزئ. هكذا غسل الميت، ليس الأكمل لكنه غسله الغسل المجزئ، يعني سقط فرض الكفاية. وأما الكفن، الكفن الأكمل كم ثوب في الرجل؟ 3 أثواب. لكن المجزئ ثوب واحد يستره، ثوب يستر عن الـ عن الـ عن النظر. قال والمرأة قلنا في خمسة أثواب، والمجزئ ثوب واحد فقط يسترها. طيب أكمل يا شيخ.
عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال أشعرنها به تعني إزارة، وفي رواية أو سبعة. وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذا الحديث في بيان كيفية غسل زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. تقول أم عطية دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك. هذا الغسل ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك هذا مبني، قلنا هو الأكمل، الأكمل أن يغسلنها ثلاثا، فإن أنقت الثلاث وإلا زادوا خمس، فإن تطهرت بخمس وإلا زادوا إلى السبع. قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة يعني في الغسلة الأخيرة كافور. إذن يغسلنها بماء وسدر، معروف السدر نوع من النبات سدر، والكافور نوع من الطيب يوضع للميت. قال واجعلنا في الآخرة في الغسلة الأخيرة كافور. إذن هذا هو الأكمل، وضع السدر وضع الكافور هو الأكمل والسنة، وتعداد الغسل ثلاثا هذا هو الأكمل والسنة. وأما المجزئ واحدة، غسلة واحدة بعد إزالة النجاسة. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا شك من الراوي، الراوي شك هل قال كافور ولا شيء من كافور. قال فإذا فرغتن انتهيت من غسلها فآذنني يعني فأخبروني أبلغوني أعلموني أعلموني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. ما هو الحقو؟ الحقو المقصود به هنا الإزار، أعطانا إزاره. ما هو الإزار؟ إزار النبي صلى الله عليه وسلم، وش هو؟ الذي يغطي النصف الأسفل مثل لباس المحرم، جزء يغطي الأسفل يسمى الإزار، وجزء يغطي الأعلى يسمى الرداء. قال فأعطانا حقوه يعني إزاره، وقال أشعرنها إياه. أشعرنها ما هو الشعار؟ الشعار الملابس التي تلي الجسد التي تلتصق بالجسد يقال شعار، وأما الملابس التي بعد ذلك يقال له الدثار. فالإنسان الآن الثوب الذي نسميه اليوم نحن ثوب، هذا يعتبر شعار ولا دثار؟
دثار.
و الملابس التي داخل الثوب مثل الفلينة والذل هذه شعار. قال أشعرنها إياه يعني عندما تكفنونها تجعلون هذا الإزار ألصق بالجسد. قال تعني إزاره، وفي رواية أو سبعة يعني ثلاث أو خمس أو سبع. وقال في رواية ابدأنا بميامنها يعني بالجهة اليمنى، كل ما فيه يمين ويسار فالبدء باليمين فيه أولى، مثل الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر في الغسل. قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن هذا بيان للغسل، قلنا الأكمل. ما هو الغسل الأكمل؟ الغسل الأكمل أن يبدأ أول ما يبدأ الغاسل يزيل النجاسة التي على الميت، و يرفع رأسه قليلا إلى قريب جلوسه، إلى قرب كأنه جالس، طبعا ليس جالس، قريب من الجلوس، ثم يضغط على البطن شيئا قليلا حتى إذا كان هناك نجاسة مستعدة للخروج جاهزة مهيئة للخروج تخرج، وعند ذلك يغسل النجاسة ويغسل المواضع التي أصابتها النجاسة من جسد الميت. ثم بعد ذلك بعد ما يغسل النجاسة ويزيل النجاسة عن هذا الإنسان يبدأ بالوضوء، فيغسل مواضع الوضوء من الميت. فإذا جاء عند المضمضة والاستنشاق لا يمضمضه ولا يدخل الماء في فمه، فإن أدخل الماء في فمه قد يحرك نجاسة داخل البطن، وإنما إذا جاء عند المضمضة والاستنشاق يبل خرقة يلفها على أصبعه مثلا ويمسح داخل الفم وداخل الأنف. فيوضئه، ثم بعد ذلك يغسله، فيبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. وإذا غسله وضع في الماء، في بعض الغسلات وضع السدر، وفي الغسلة الأخيرة وضع الكافور، وكل هذا قلنا هو الغسل الأكمل والأفضل. قال: وفي رواية وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها، أي رأس زينب رضي الله عنها، 3 قرون، يعني 3 ضفائر. وهذا في حق المرأة أن يضفر شعرها وتجعل 3 ضفائر. قالوا: وألقوا الضفائر خلفها، هل تلقى خلفها أو ترمى على صدرها؟ الظاهر أنها ترمى خلفها، وكل ذلك جائز. من أهل العلم قال تجعل على صدرها. طيب أكمل يا شيخ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 2 ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق.
نعم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني وطئت عليه وكسرت عنقه فمات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 2 ثوبين، هذا الثاني. قال: ولا تحنطوه، هذا الثالث. ولا تخمروا رأسه، هذا الرابع. 4 أمور نبه عليها عليه الصلاة والسلام. قال: اغسلوه بماء وسدر. قلنا ماء الماء هذا فرض، لكن السدر هذا مستحب. قال: وكفنوه في 2 ثوبين الذي يلبس في إحرامه. طيب، قال: ولا تحنطوه، لا تضع الحنوط. ليش؟ احنا قلنا الحنوط طيب، من الطيب، وهذا الذي مات وهو محرم لم ينقطع إحرامه، فنعامله على إحرامه. المحرم يجتنب الطيب، فلذلك لا نحنطه عند غسله إذا مات. طيب، المحرم كذلك يجتنب شيء آخر غير الطيب، ما هو؟ تغطية الرأس. فلذلك إذا مات لا نغطي رأسه. قال: ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه لأنه محرم. قال: فإنه، تعليل لماذا لا نفعل هذا، ليش ما؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن هذا دليل أن المحرم إذا مات فإننا نعامله كمعاملة الحي فيما يحرم عليه في الحياة، فما نمسه الطيب ولا نغطي رأسه. طيب، هل نغطي وجهه ولا ما نغطي الوجه؟ تغطية وجه المحرم أصلا فيها خلاف، الإمام أحمد له في ذلك روايتان، الأكثر عنه أنه لا بأس بتغطية الوجه، وجه المحرم ليس منهي عن تغطيته. قال: وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. لا تخمروا وجهه ولا رأسه معنى أن المحرم وجهه كما قلنا فيها الروايتان. الرواية الثانية أن الوجه كذلك مثل الرأس لا يغطى، والرواية الأشهر الأكثر عن الإمام أحمد أن الوجه لا يدخل، ولا قد يعتبر أن هذه من باب الرواية بالمعنى أو نحو ذلك، فلا يقول بها. إذن عرفنا أن المحرم إذا مات ماذا يفعل به مثل غير المحرم، لكن ما يخص المحرم نراعيه. إذن يغسل كغيره إلا ما يتميز به المحرم فإنه يجتنبه الغاسل. طيب يا شيخ أكمل يا شيخ.
عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
طيب، هذا الحديث الآن انتقل من الغسل إلى الحمل. تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا يعني النساء عن اتباع الجنائز، معنى ذلك أن اتباع النساء للجنائز منهي عنه. المنهي عنه يحتمل أمرين، يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، فما المراد بالنهي هنا في هذا الحديث؟ قالت أم عطية: ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا. معناه أن النهي هنا كما فهمته رضي الله عنها أنه نهي كراهة وليس نهي تحريم. أكمل يا شيخ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا الحديث متمم للحديث الأول، هو في اتباع الجنازة. إذن ما حكم اتباع الجنائز وحملها؟ قلنا حمل الجنازة فرض كفاية ودفنها فرض كفاية، وهذا الحمل فرض كفاية، إذا قام به البعض فيصبح سنة في حق الباقين الذين لم الزائد يعني القدر الزائد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال: أسرعوا بالجنائز، أسرعوا بالجنازة. طيب كيف نسرع؟ نسرع بإيش؟ نسرع يحتمل أمرين، إما أسرعوا بمعنى إذا حملتموها فلا تمشوا ببطء إنما امشوا بسرعة، أو أسرعوا يعني بادروا بالجنائز، وليس المقصود به السرعة، المبادرة، لا تؤخر الغسل تقول غدا نغسله وبعد غدا ندفنه كذا، لا، وإنما تبادر تشرع في غسله بهدوء، وحتى في حمله لا تسرع فيه. قيل هذا وقيل ذاك، أسرعوا بالجنائز يعني مما فسرت به السرعة في المشي، لكن السرعة في المشي أو الإسراع في التجهيز محمول مقيد بقيود. ما هو القيد؟ القيد الأول أن نتيقن موته، تيقن الموت. كيف تيقن الموت؟ يعني نتأكد أنه مات فعلا. ولذلك قديما الفقهاء يقولون موت الفجأة، إذا حصل موت الفجأة فإنه يتريث فيه، لأنه قد يكون إغماء أو غيبوبة، ما ليس موت فيتريث. فإذا تيقنا موته عند ذلك نبادر بالغسل ونبادر بالتكفين ونبادر بالدفن، لا نتأخر. قال: أسرعوا بالجنائز. ثم علل عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، قال: فإن تكو يعني هذه الجنازة صالحة فخير تقدمونها إليه، إذا كانت صالحة فاستعجلوا بها إلى الجنة وإلى الخير، وإن تكو سوى ذلك يعني سيئة والعياذ بالله، قال: فشر تضعونه عن رقابكم. قوله فشر تضعونه عن رقابكم هذا يؤيد أي التفسيرين في الإسراع؟ الإسراع بمعنى الإسراع في التجهيز، ولا الإسراع بمعنى إسراع في المشي؟ في المشي، والتجهيز كذلك، كل ذلك يدخل، لكنه صريح في يعني يرجح التفسير القائل بأن الإسراع هنا هو الإسراع في المشي، مطلوب الإسراع في المشي، تضعونه عن رقابكم. إذن نقول حمل الجنازة أمر مستحب مطلوب، والإسراع فيها أيضا مطلوب، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ التيقن من الموت، من حصول الموت، هذا أمر. الأمر الثاني ألا يكون في الإسراع إضرار، لا نسرع به سرعة تفضي إلى الضرر. ما هو الضرر؟ كأن يسقط الميت أو يعني يحصل ما هو مكروه، لا، وإنما يسرع يعني بمعنى أن لا يمشي ببطء لكن يمشي بسرعة معقولة لا ينبني عليها سقوط ميت ولا تأثر الجنازة. و نستثني من هذا مسألة اتباع الجنازة، نستثني من هذا من فئة واحدة وهي النساء، فإن النساء اتباع الجنازة في حقهم هو مكروه وليس مستحب. لماذا؟ لأن النساء كما هو معلوم يعني أكثر من الرجال جزعا ولقلة صبرهن، فلذلك إذا تبعوا الجنازة فإنهن قد يجزعن، كما يعني في مسألة النهي عن زيارة القبور للنساء، كل ذلك بسبب هذه العلة، والله أعلم. أكمل يا شيخ.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها.
نعم، فقام وسطها. هذا الحديث في الصلاة على الجنازة، يقول سمرة: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاس لها، فقام. أين وقف الإمام منها؟ أين موقف الإمام منها؟ قام فقام وسطها أو وسطها. يقولون الفرق بين الوسط والوسط إنه الوسط اللي هو بالتحريك ما يتجزأ أجزاء، فالدخول بينه بين أجزائه يقال له إيش؟ وسط. وما لا يصلح فيه بين اللي ما هو أجزاء فيقال وسط بالسكون. النبي صلى الله عليه وسلم قام وسطها، يعني إيش؟ يعني مقابل وسطها، مقابل وسط جسدها. إذن هذا الحديث فيه بيان موقف الإمام من الجنازة. وهنا مسألة قبل ذلك، نقول الإمام إذا قام يصلي على الجنازة ينبغي أن تكون الجنازة فين؟ وراءه ولا أمامه؟ أمامه، يعني لا تكون في جهة بعيدة، ينبغي أن تكون أمامه. السنة أن تكون بالنسبة للجنازة إذا كانت امرأة أن يقف الإمام عند وسط المرأة. طيب وإن كان رجلا؟ جاء أنه صلى عند رأسه وجاء أنه عند صدره، فالفقهاء بين هذين القولين، عند رأس الرجل أو عند صدر الرجل. المعتمد عند الإمام أحمد أنه عند صدر الرجل، وعنده رواية ثانية أنه عند رأس الرجل. إذن إن كانت امرأة فالسنة أن يقف فين؟ في وسطها، عند وسطها. وإن كان رجلا يقف عند رأسه أو عند صدره، وكلاهما قريب من بعض. طيب والمجزئ أن يقف أين؟ أمامه، أمام أي جهة. يعني لو وقف عند رجل الميت وصلى، تصح ولا ما تصح؟ تصح، يعتبر صلى، لكنه خالف السنة. قال فقام وسطها. طيب أكمل يا شيخ.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
طيب أكمل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها.
قبله في عندكم حديث عبد الله المسعود؟
نعم،
حديث مسعود
بعده حديث.
لا هذا مكانه، لا لا، الترتيب مخل عندكم. طيب إذن دعوني. حديث أبي موسى الأشعري، وهو اسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ يعني تبرأ، قال أنا لست منها وليست مني. برئ ممن؟ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة من هي الصالقة؟ التي ترفع صوتها في المصيبة، عند المصيبة ترفع صوتها وتتضجر وتجزع برفع الصوت. قال والحالقة من هي الحالقة؟ التي تحلق شعرها جزعا، تحلقه حلق أو تنتفه نتف، تحلقه جزعا عند المصيبة. كل هذه الأفعال تفعل على سبيل الجزع والتسخط وعدم الصبر. ما هي هذه الأفعال؟ الصالقة التي ترفع صوتها جزعا، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتف شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها جزعا عند المصيبة. قال برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. إذن هذا دليل أن هذا الفعل حرام من الكبائر. الرواية الثانية حديث ابن مسعود، والأصل أن يكون خلفه مباشرة، ولا لا مشايخ؟ هذا الترتيب ولا لا؟ معناه أي ترتيبكم مو صحيح، لولا أن يكون هكذا خلفه. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود، في بعض النسخ عندكم تأخر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا. ليس منا مثل إيش؟ برئة. وقد تكون كلمة برئة تفسير لماذا؟ تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني قد تكون من أبي موسى رواية بالمعنى. قال ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخدود، لطم الخدود وضربها على سبيل الجزع عند حصول الموت. قال ومن ضرب الخدود وشق الجيوب. إيش شق الجيوب؟ شق الثياب. والجيب ما هو؟ تعرفون الجيب؟ اختلاف المصطلحات مشكلة ترى. الجيب احنا نطلق على إيش؟ على مكان النقود. أهم شيء في الثوب الجيب، صح؟ هذا إذا كان مليء، أما إذا كان فاضي ما يصير مهم، يصبح الجيب مثل غيره. لا، الجيب هو مكان الرقبة التي تخرج منه الرقبة. وش نسميه احنا الآن؟ إيش؟ طيب أنتوا اتركونا منكم، ما نعرف احنا نجي نسميه هنا. هذا إيش سموه؟ الياقة. طيب قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ايش هو الجيب عندكم يا شيخ؟ جيب. ها ايوه. وهذا قب. طيب اقرب للجيب بقلب الجيم قاف. قال وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ليس منا، هذا الفعل ليس منا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا معناه أن هذا الفعل كفر مخرج من الملة، أو معناه ما هو أعم من ذلك؟ طبعا أعم من ذلك، يعني إذا قيل ليس منا من فعل كذا وكذا، يعني ليس على هدينا، ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا، لا يعني الكفر بالضرورة، قد يكون كفر مخرج من الله، وقد يكون إيش؟ معصية. لأنه هل المعصية هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هديه؟ ليست من هديه. حتى الصغيرة هل هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو قلت إن هذه الصغيرة ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من هديه، صحيح، هذا صحيح. فإذا تشمل هذا وذاك، وظاهر هذه العبارات ظاهرها أن هذه الأفعال هي من الكبائر، وأنها من الأمور التي تسخط الله عز وجل، وأنها كبيرة من الكبائر. لأنها لكن استثنوا من هذا، قالوا لا بأس بالندب اليسير الصادق الذي لا يخرج مخرج النوح، يعني أن الإنسان لو بكى وسالت دموعه وحزن بدون سخط وقال بعض الكلمات التي لا تتضمن التسخط، لا ليس فيها سخط على الله عز وجل، مثل ما قالت فاطمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدون صياح، بدون رفع صوت، وبدون تشبه بنياح الجاهلية، فلا حرج لو قال الإنسان كلمات يسيرة صادقة فإنه لا يؤاخذ عليها، لأن الإسلام ما جاء يكبت الطبائع البشرية، وإنما جاء يهذب الغرائز. فلا يمكن البكاء والحزن لا بأس به ولا حرج، وليس مذموم، ولا هو من الجزع ولا هو من السخط، لكن الأفعال التي ظاهرها سخط كأن يشق أو يسب أو يصيح بصوته أو يلطم أو يشق شعره، يحلق شعره أو ينتف شعره ونحو ذلك. طيب أكمل يا شيخ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرض مرض الوفاة، ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها في الحبشة بأرض الحبشة يقال لها مارية هذه الكنيسة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة، أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، ذكرتا من حسن هذه الكنيسة والتصاوير التي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته سمع هذا الكلام وهذا الحديث، فرفع رأسه وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، ثم صوروا رسموا وصوروا صور هذا الرجل الصالح ومع المسجد. قال طيب ما الإشكال في هذا الفعل؟ إذن أولا سبب بناء هذه القبور أو هذه المساجد على القبور وسبب هذه التصاوير ما هو؟ الدافع لهذا خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ الدافع خير، هو الآن حب في الصالح، هذا رغبة في تذكر هؤلاء الصالحين، أليس كذلك؟ لكن هذا مآله شر، هذا باب من أبواب الشرك، ذريعة إلى مفسدة عظيمة. إذن الشيطان هو الذي يدفع الناس أحيانا إلى أبواب ظاهرها خير وباطنها ليس بخير بل باطنها الشر كله. قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق. من هم هؤلاء؟ الذين إذا مات الميت بنوا على القبر مسجد بحسن نية وبحسن قصد وبهدف صالح وإلى آخره، لكنه هذا التصرف يؤول إلى أي شيء؟ إلى أن يعظم هذا المسجد ويعظم هذا القبر الذي في المسجد، ثم مع الأيام وكر السنين يصبح هذا القبر هو المعبود، يعبد هذا القبر من دون الله تعالى. ويصور الرجال الصالحون يصورون ويرسمون وهكذا وتوضع صورهم حتى يتذكر الناس عبادتهم وكذا، ثم مع الأيام يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. هذا الذي حصل في الأمم السابقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق. حديث عائشة في معنى الحديث الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، لعن الله اليهود والنصارى، لعنهم دعا عليهم باللعن وهو الطرد من رحمة الله. لماذا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أليس هذا حب في الأنبياء؟ نعم حب في الأنبياء، لكن هذا حب يفضي إلى عمل ممقوت، يفضي إلى عمل لا يحبه الأنبياء ولا يحبه الله تعالى، بل هذا العمل يفضي إلى نقيض ما جاء به الأنبياء، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، الإخلال بتوحيد الله عز وجل. الأنبياء جاءوا بالتوحيد وهذه الأفعال تناقض التوحيد. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ولولا ذلك، يعني لولا خشية من هذا الأمر، لا أبرز قبره، لا أخرجنا قبره للناس، يأتي الناس ويرونه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدين، هكذا فهموا، ما فهموه أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعظم ويزوق ويزين ويأتي الناس ويطوفون به ويتمسحون به وهكذا، ما فهموا هذا الشيء. وبعد ذلك ذكر حديث آخر. إذن خلاصة هذه الأحاديث نستفيد منها حكما، وهو مسألة سد الذرائع، وهذه قاعدة شرعية صحيحة. طبعا سد الذرائع قد يبالغ فيها الإنسان، يحرم المباحات من أجل إنها ذريعة. إيش يعني سد الذرائع؟ ما معنى سد الذرائع؟ الذريعة هي الوسيلة للمفسدة، الطريق الذي يوصل للمفسدة، فيسد. إذن كل طريق يوصل للمفسدة يحرم، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يؤدي إلى الحرام حرام، هو حرام. قد يحصل إشكال في جزئية، هل هذا يؤدي إلى الحرام فعلا ولا ما يؤدي؟ قد تختلف وجهات النظر. أما إذا تيقننا أنه يؤدي إلى الحرام فهو قطعا حرام. الآن بناء المساجد على القبور، ولا وضع القبور في المساجد، ولا تصوير الصالحين وهكذا، هذا يؤدي للمفسدة ولا احتمال؟ ها أكيد ولا مو أكيد؟ لا، واحد يقول لا مو أكيد. نقول تعالوا استقرأوا التاريخ، وش صار في الأمم؟ أمم أشركت، خرجت من دين التوحيد، خرجت من ملة الأنبياء بسبب هذا. فقالوا يعني السعيد من وعظ بغيره، يصير التعيس من وعظ به غيره، فما يصير. يعني أمم عندنا تجارب وعندنا خبرة تاريخية قديمة، أمم ضلت وانحرفت وخرجت عن دين الله تبارك وتعالى، عن توحيد الله عز وجل الذي أرسل الله أنبياءه من أجله. فنجي نقول لا هذولك غير، هذولك ضلوا غير، بس إحنا أفضل منهم، يعني هكذا. هذه مغالطات، هذه مغالطات، وهذا أمر مجرد. إذن نقول هذا أمر قطعا يفضي إلى المفسدة، إذا ما أفضى إليها اليوم سيفضي إليها في وقت آخر، فهي لا تجوز. طيب آخر حديث ونختم، تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
هذا الحديث في فضل شهود الجنازة، أن يحضر إنسان يشهد الجنازة ويصلي عليها وله قيراط، وهو مثل جبل أحد من الأجر. ومن شهدها حتى تدفن، إذن فيه استحباب الصلاة على الجنازة وشهود الجنازة وشهود الصلاة عليها وشهود أيضا دفنها. فإذا حضر الصلاة فله قيراط، وإذا حضر الدفن فله قيراطان، وهما مثل الجبلين العظيمين من الأجر. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، لنشرع في الغد إن شاء الله في كتاب الزكاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.